إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فحديث جابر رضي الله عنه والذي تلوناه في أول الخطبة مرآة كاشفة لحقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي أن يتعلم منها المتعجلون قطاف ثمر النصر، قطاف ثمر النصر. فإن ترويض الوحش قد يتم في شهر أو شهرين أو عدة أشهر، ويعجز المرء أحيانا أن يروض آدميا حتى يموت. الآدمي له عقل، والعقل إن لم يكن مستقيما يلجأ إلى الغلط أو المغالطة أو الكذب. ترى لما قال النمرود لإبراهيم عليه السلام إني أحيي وأميت، ألم تكن تلك مغالطة؟ هو ليس غلطا، لأن لابد أن نعرف الفرق بين الغلط والمغالطة. الغلط لا يسلم منه إنسان حتى ولو كان فاضلا. فوجدنا من أكابر الصحابة من أخطأ في بعض المسائل الجزئية في الفتوى، ووجدنا من أكابر بني آدم من ضل فهمه عن إدراك الحق في مسألة ما. لكن المغالطة التي يسميها بعض العلماء بالحيدة، أي أنه حاد عن الصواب، يعرف الحق ويغالط أو يأتي بدليل مشتبه فيه أكثر من وجه للحجة فيأتي به ليشغب على خصمه، حتى إذا فرغ من فرع من هذه الأفرع وأبان بالدليل القاطع أنه باطل جاءه الفرع الثاني، فلا يزال يدفع هذه المغالطة حتى ينتهي الوقت وقد تضيع القضية لأكملها. أو الكذب المحض بقى، اللي هو رجل يخترع ما يقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظل 10 سنين ماذا فعل فيها؟ يتبع الحاج في المواسم، يعني يذهب إلى مناطق تجمعات الناس، لعل الله عز وجل أن يفتح له قلبا من قلوب هؤلاء الألوف أو المئات. يتبع الحاج في الموسم في المواسم، وبمجنة وعكاظ أسواق برضه، ويذهب إلى منازلهم في منى، يقول لهم كلمة واحدة: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة في ربي وله الجنة. تستغرب عندما تسمع قوله عليه الصلاة والسلام من يؤويني، وكان أوسط قريش النسبة، لكنه أراد أن يقول من يؤويني بالحق الذي معي. مثلا ما كانت مسألة سكن ولا يبحث عن جدران تؤويه، إنما يبحث عن رجل يحمل معه هذا الحق الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. كلمة وله الجنة دي مهمة، لأن المرأة ليس على استعداد أن يبذل حشاشة نفسه مجانا. كلنا هذا الرجل، ليس هناك أحد يعمل إلا لغاية، كل بني آدم إلا من فقد عقله منهم يعمل لغاية. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وله الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق المرأة خلقه عبدا مفتقرا إلى كل شيء، وهو ده معنى العبد، دي معنى العبودية، الافتقار الكامل. إذا أظهر العبد تعففا عن دعوة ربه يغضب عليه. تعفف معناه الغنى، كونه مستغني يستغني عن ربه يغضب عليه، لأنه في الحقيقة لا يستطيع عبد أن يقوم بذات نفسه أبدا، كل مفتقر إليه. نفس اللي انت تاخذه بسلاسة وسهولة لي الله عز وجل هو الذي أرسله. إذا أراد أن يقبض العباد جميعا حجب عنهم هذا الهواء، يموتون جميعا. فأصل العبودية الافتقار، فأنت فقير إلى كل شيء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سل ربك حتى في شراك نعلك، حتى في الحذاء الذي تلبسه سل ربك سبحانه وتعالى فيه، فتسأله في أعلى المطالب كما تسأله في أدنى المطالب أيضا. يبقى إذن الفقر وصف ذاتي للإنسان، كما أن الغنى وصف للرب ذاتي أيضا، لأن الفقر هو مطلق الحاجة. حتى لو كنت من أهل الملايين واحتجت إلى درهم واحد فأنت فقير. أنا عايز واحد في الدنيا كلها ممكن يصل إلى درجة الغنى الكامل الذي لا يحتاج فيه إلى أحد، هذا غير موجود على الإطلاق، لا في زماننا ولا في القرون الخوارج من أيام آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، فيش واحد مش محتاج لحد. الملك نفسه مش له حاشيه، هي التي تحميه. لو واحد طاق في دماغه يعتقد الملك من خصوص حاشيته يعتقد ويذبحه كمان. واحنا شفنا ياما ملوك وامراء ورؤساء كيف انهم بادوا بسبب اقرب الناس اليهم. فكل انسان مفتقر، ولذلك يقول الله عز وجل معلنا غناه لنا انا اغنى الشركاء عن الشرك من اشرك بي شيئا وكلته وشريكه. للشركة دي أصلها قائمة على إيه؟ قائمة أصلا على الترابط بسبب العجز، ولا في حد يحب أن أي إنسان يشاركه في الربح؟ أبدا، أتمنى أن يكون الربح لي. إيه اللي خلاني أعمل شركة مع واحد تكون شركة مساهمة مصرية أو شركة مش عارف إيه أو شركة فلان الفلاني أو فلان الفلاني وشركاء؟ ده ليه؟ إما لأنه معه مال ولكن ليس عنده علم بالتجارة، يبقى عنده مال وجاهل، أو عنده مال وعنده علم بالتجارة لكن عايز ظهر يسنده، في الجمارك والبتاع والكلام ده ووسع وياخد، يبقى إذا مفتقر إلى القوة. فإذا جاء إنسان فتورط في الشرك وأشرك مع الله عز وجل إلها آخر، طب أشركت مع الله إلها آخر ليه؟ الله عز وجل يحتاج إلى أحد؟ لا، هو الرزاق ذو القوة المتين، يبقى ذي الغنى وذي القوة، وهو العليم الخبير يعلم ذات الصدور. لو أخفى من السر الشيء الذي يمر مجرد المرور عليه يعلمه، فلا علمه ناقص ولا رزقه ناقص ولا قوته ناقص. يبقى نرجع إلى أصل خلقة العبد، خلق عبدا يعني خلق فقيرا محتاجا. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. يؤمنك لأجل هذه الجنة تبذل حشاشة نفسك، بس من الذي ترتكن إليه في الدعوة؟ هناك تجارب مريرة وتجارب مضنية ودعوات سقطت بسبب قصر النظر إلى صفات من ترتكن إليه. أنا بقول لك إن كثير من أهل الغنى اليوم لم يكونوا أغنياء ولا آباؤهم ولا أجدادهم. هنفترض أنه إنسان شريف عصامي كما نقول، طلع على دراعه بنى إمبراطورية من المال، لكن لا أبوه غني ولا جد غني ولا جد جد غني ولا الغنى فيهم. وانت عارف الصفات بتورث، صفات تورث. الغني ابن الغني ابن الغني ابن الغني، وانت راجع لورا تلاقي شبعان بغير مال، عنده كرامة وعزة نفس حتى وإن لم يكن عنده مال. فإذا انضم إلى هذا أحد من أهل، انضم إلى هذا العلم زاده عزة، زاده عزة حتى لو كان فقيرا يزيده العلم عزة. لكن أنا عايز أقول إن الغني ابن الغني ابن الغني ابن الغني يؤثر هذا على صفاته. فكثير من أصحاب الأموال الآن ممكن يحملك في دعوتك، قبل أن ترتكن إليه انظر إلى صفاته الجبلية، الصفات الخاصة المتعلقة بالنجدة وبالمروءة وبالكرم. يعني شوف واحد زي زائدة بن قدامة، واحد زي معن بن زائدة، أو ده غني بقى وكان يضرب به المثل في الجود وفي البذل وفي السخاء. قصة التي حكيتها أكثر من مرة لكن جاءت مناسبتها لعل أحدا لم يسمعها. لما سفيان الثوري هرب من الرشيد وأرسل الأمير المؤمنين الشرطة في طلب سفيان، عايزين سفيان ليه؟ ينفخوه ولا يقلعوا له ظفره ولا يعلقوه، ولا سفيان جنى جناية مثلا ويريد الأمير القبض عليه علشان يحطه في السجن؟ لا، هو الأمير رجل دين ورجل خير وعايز أهل العلم الثقات يكونون من حوله. فكان في الكوفة سفيان الثوري ده زي الشمس كده ماشية في ربيعة النهار، تعد تلف الكون كله ولا تختفي، الشمس التي ما كانت تختفي ليلا في الكوفة هو سفيان الثوري، طبعا مع أكابر من أهل الكوفة، يعني ما كانتش المسألة مقصورة على سفيان بس، بس سفيان أعطاه الله عز وجل حسن ظهور لسر في قلب سفيان لا يعلمه إلا الله، لكن ظهر لنا بالدلائل الخارجية أن سفيان من أولياء الله. فسفيان لما عرف المسألة دي اشتد هربا. طب الناس كلها بتتخرب من الخليفة ويترجحون بالذهاب إلى الخليفة، بس هذا رجل دين يخاف على دينه. لو ما قربت من الأمير ما عدتش تعرف تتكلم، وتقعد تلف وتدور على اللي انت عايزه وتعتمد على ذكاء الامير، والامير اذكى منك بيلف بيك هو كمان، يعني انت عملت لف عشان تجيب المعنى اللي انت عايزه وهو بيلف بيك برضه. ولا تستطيع ان تجهر بكلمه الحق. ودي حصلت يعني لبعض الناس. في ناس يعني اتهموني انا على الانترنت، مش بالتهمه لكن كان عتابا اقرب منه الى التهم. قالت ان الشيخ ابو اسحاق بعد ما ظهر في الفضائيات بقى لين وطري، ها ما عادش الشيخ ابو اسحاق بتاع زمان اللي يحط منص الصواريخ على المنبر وايه ويبعت صواريخ كده الى حصون الاعداء والكلام ده. فلما خطبت خطبه عن المرتد اظن من سنتين او الكلام ده، وتكلمت فيه بكلام العلماء وبالاحاديث والايات، قال والله زمان، ها مع انني لم اقل شيئا سوى انني قلت الحكم الشرعي الذي اقوله دائما، والحمد لله انني ما بدلت ولا غيرت، واسال الله عز وجل ان يميتني على ذلك واياكم غير مبدلين ولا خزايا. لكن بتبقى فيه مواقف تجعل الإنسان بعيد النظر قد يستبدل خطابا بخطاب، لكن الحق واحد لا يتبدل. وأنا ممكن أستخدم اللفظ القوي للتعبير عن الحق، وأستخدم اللفظ الطري للتعبير عن الحق، كلاهما حكمة، هذا حكمة وهذا حكمة، لكنني بصرت بما لم تبصر به. ربما كان عندي من المعطيات ما لو كشفتها لك لتعجبت كيف تكلمت حتى بهذا اللين. ومع ذلك قضايانا الأصلية التي ندافع عنها طيلة عمرنا لم تتبدل، ولم نقل غير الحق فيها. ممكن أخفف لهجة الخطاب فقط، لكنني لا أغير ولا أبدل، وأنا غير مضطر إلى هذا التبديل وهذا التغيير. إذا اضطررت إلى أن أترك أترك، إيه اللي حصل يعني؟ تحدد الإقامة بتاعتك تحدد، إيه اللي حصل؟ ليس بنقول الكلام اللي في أول الكلام الحكيم اللي في أول الخطبة، إذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. فبعض اخواننا بقى بيتصور ان ايه حصل فيه، في اناس جاهنوا، وهناك اناس بدلوا وغيروا، طبعا هذا موجود بلا شك، لكن ليس معنى اللين في الخطاب ان القضية راحت. فكنا نشوف الائمة الكبار لما كان يخاطب الخليفة يقول له يا ابن عم رسول الله، يا ابن عم رسول الله، وهو لا ابن عم ولا حاج، ابن عمه فين؟ من بعيد قوي، يعني ها نوصل لحد الشمس في النسب علشان ده يبقى ابن عم. لكن نوع من التشريف للامير لما يقول له يا ابن عم رسول الله برضه خلاه يستشعر انه قريب من النبي، وعيب يبدل الشرع، فيقوم ده نوع من التهييج لامير المؤمنين ان هو ايه؟ انه يلزم حدود الله سبحانه وتعالى. فين الثوري؟ كان من الطراز الذي يخشى على نفسه. كان سفيان حسن الخلق، وحسن الخلق إن لم يعصمه الله ينكسر، حتى ممكن يستحي، أنا مش عايز أقول يستحي بلفظ يستحي وأنا غلط، يخجل، لأن الحياء كله خير، يخجل أن يرى المنكر منكرا فيقول هذا منكر. ليه؟ مكسوف، والكسوف ده قد يجره إلى المخالفة الصريحة. فسفيان كان يخشى على نفسه إن اقترب من الخليفة،
انه ياكله ويشربه ويديله هدايا والكلام ده خلاص كسر رأسه وكسر عينه ما يعرفش يقول الحق. لما سئل الامام احمد عن مالك وابن جريج وهما الاثنين من طبقه واحده، ابن جريج كان مكيا والامام مالك مدني، الامام مالك له لغه في الخطاب تختلف عن لغه ابن جريج. الامام مالك بحمد الله لا بدل ولا غير ولا فعل شيء، لكنه كان لا يخاطب الانسان الا بالالفاظ الايه الرقيقه. ابن جريج كان شديدا، دخل على ابي جعفر المنصور التل أتلة وقال له اتق الله فانك ما جئت الى هنا الا بسيوف المهاجرين والانصار وابناؤهم يموتون جوعا على بابك. الامام احمد يعلق على المساله دي يقول ايه، وابو جعفر ابو جعفر يعني ايه؟ يعني ما فيش حد يعرف يبرق له، مش حد يعرف يبص له، وانت بتكلم ابو جعفر لازم تحط وشك في الارض. ده بقى مش حط وشه في الارض، ده قال له كلمتين دول. الامام احمد لما سئل عن ابن جريج ومالك في الجزئيه دي قال ابن جريج اقوم لله بالحق من مالك. ده مش معناها ان مالك لا يقوم بالحق، بس اصبح فيه مفاضله، مالك قائم بالحق وابن جريج اقوم منه. اذا عرف الكلام ده بايه؟ بانك انت تامر وتنهى. يعني ابن النابلسي مثلا، وهذا لا يكاد يعرفه احد حتى من خاصه طلبه العلم، ترجم له الذهبي في سير النبلاء باسم الشهيد، وكان ابن نابلسي هذا اذا ذكره الدارقطني يبكي. عمل ايه ابن نابلسي ده؟ ايام الباطنيين كان يفتي بان المرء المسلم لو معه 10 اسهم يرمي النصارى اللي هم الروم يعني، ولا يرمي الجماعه الباطنيين دول العبيديين. فكان يفتي بأن إيه؟ بأن يرمي المشهور عنه 9 في العبيديين و1 في النصارى. ومين اللي كان حاكم الدولة؟ هؤلاء الباطنيون هم اللي حاكمين الدولة. بلغهم إن هو بيقول بهذا الكلام، جابوه وقالوا له بلغنا أنك تقول إذا كان مع المرء 10 أسهم فيرمي 9 فينا و1 في الروم. قال كذبوا علي، بل إذا كان معه 10 أسهم أن يرمي 9 فيكم والعشرة فيكم أيضا. فأمروا بتلخيه حيا، وبعدين جابوا من اللي يسلخه؟ يهودي. تعرف يهودي يعني ما عنديش رحمة. شوف لما واحد فينا يقول له واحد انت ما عندكش رحمه اقول له ايه؟ هو انت يهودي؟ ها؟ يعني شوف على مدار التاريخ تجد النصارى بأمم يدخلون الاسلام ويندر جدا ان يدخل يهودي الاسلام، يهودي الاسلام. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار كمان. يعني حتى الحجارة ألين وأنفع. فدول قلوبهم حجارة، جاب واحد يهودي بقى عشان يسلكه عشان يبقاش في قلبه أي رحمة، يسلخوه واحد حي. بدأوا يسلخوه من فروة راسه. الكلام ده مش أساطير الأولين، ولا الكلام ده حكاية أبو زيد الهلال والزير أبو ليلى والكلام ده، لا، ده كلام ثابت صحيح له أسانيد ومشهور عند العلماء. ويكفي ان الدارقطني كان يبكي اذا ذكره، مما يدل على حتى على شهرة الواقعة. بدأ يسلخوه من فروة راسه. كل اللي كان بيقوله ابن النابلسي ايه، لحد ما وصل السلخ لقلبه من اول راسه لحد قلبه، لم يكن له الا كلمه واحده يقولها كان ذلك في الكتاب مسطورا. وصل السلخ لحد قلبه، صعب على اليهود، تصور يعني رق له قلب اليهود، فذكروا انه هو طعن قلبه بالسكين حتى يريحه من هذا العذاب، لان سخه جلده كله زي الريحه كده. فيه ناس من بني ادم، افراد كده من بني ادم، وهذا كان ظاهرا جدا في طبقه الصحابه رضي الله عنهم، وكان ايضا موجودا، لكن كل ما تنزل تحت كل ما يعترى هذه المواهب قليلة والصبر عليها قليل، ولا يزعم أحد منا أنه يستطيع أن يصبر على ذلك إلا إذا صبره الله، إلا إذا أنزل عليه الصبر كما قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، فأمرك بالصبر وأعلمك أنك لن تصبر إلا إذا تفضل عليك فصبر. ليه؟ لأن أصل الإنسان كما قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. مسه مجرد ماس مستلخ يظهر الجزع ويصرخ القيام بأمر الله سبحانه وتعالى مرتبة عالية. لكن العلماء الكبار المقتدى بهم لهم مذهبان في مسألة القرب من السلطان، مش كل واحد يقترب من السلطان يساء الظن به إلا إذا ظهر من أفعاله أنه بدل دينه، لكن مجرد القرب ليس دليلا، قد تكون أمارة والأمارة مبتدأ الدليل، الأمارة مش هي الدليل الكامل، إنما مجرد أمارة تستطيع أن تنصب الحكم عليها لكن ليس دليلا. أنا أعرف إنه الإنسان سيء إزاي بالدلائل أنه بدل أحكام الله ومش عارف يجهر بالحق. إذا سئل عن أي مسألة في السياسة الشرعية أو السياسة الدولية ليه بيبلع فريقه، مش عارف يتكلم. طب إيه اللي ورثك وداه؟ إيه اللي ورثك؟ لا تستطيع أن تقيم الحق، استقل وحط لنفسك رؤية كده في التاريخ وقال فلان استقال. الشيخ عبد الحليم محمود مع إنكارنا عليه صوفياته وهذا الاتجاه بالكامل كان له موقف أيام ما ظهر قانون الأهوال الشخصية المسمى بالأحوال الشخصية، احنا كنا نسميه أياميها قانون الأهوال الشخصية. ليه؟ لأنه كان قانونا جائرا على الرجل، وده كان بداية إعطاء المرأة حق التمرد على الرجل، وأعطوها الحق أنها تخرب البيت. صرنا نترضى على هذا بعد ما جاء قانون الخلع. ليه؟ كان يقول لك الشقة دي المسكن ده هذا من حق الزوجة، يبقى المرأة تطرد الرجل من البيت وتاخد النفقه وتاخد السكن ونفقه على الاولاد والكلام ده، والراجل ينام على الرصيف. وجماعه بقى المفتي انذاك ومجموعه من وقعوا الكلام ده. الشيخ عبد الحليم محمود قال لا، انا لا اوقع على مثل هذا ابدا. حاولوا معاه، اما قدم السؤال استخدم شيخ الازهر دي زي قنبله نووي. لما يستقيل شيخ الأزهر، والمؤسسة الأزهرية مؤسسة عريقة جدا وقديمة، وصورتها خارج مصر أبهى وأوضح من صورتها داخل مصر، بالذات عند العاجم. أنا شفت لنفسي لما شيخ الأزهر زاد الحق رحمه الله زار اندونيسيا اظن او ماليزيا، دوله من الاثنين اظن كان اندونيسيا، شفتهم شايلين العربية بتاعته على على ايديهم. انا رأيتها في مجلة المصور شايلين العربية بالاربع عجلات كوستات كده رافعينها كده فوق. ولقيت رجلا في بعض السفريات الدعوية، وكان هذا الرجل يقاتل في البوسنة والهرسك، وكان معه مجموعة من العرب اللي كانوا ايه عبروا الى هناك زمان، كان معه 500 واحد مدربين بقى على القتال وبتاعه الكلام ده. وانت عارف قصة البوسنة والهرسك بقى، وازاي الشباب استيقظ على المحنة والكارثة لما لقوا ان القصة مش قصة ان النصارى اخواننا ولا الشيوعيين اخواننا ولا اصحاب الملل الاخرى اخواننا ولا الكلام. لما جت بقى الثورة الشيوعية وقتل علماء المسلمين جميعا، وحصل ضم بقى ضم الشيوعية كثير من البلاد منها يوغوسلافيا، واتمحى حاجة اسمها الولاء والبراء، واتمحى حاجة اسمها الاسلام، وصاروا الناس عايشين مع بعض، النصراني يتجوز مسلمة والمسلم يتجوز نصرانية والمش عارفين كلام، طبعا مش يتجوز نصرانية مش مشكلة يعني، وده يتجوز شيوعية وده مش عارفين، المهم خلطبيطة كلهم في بعض خلاص. وبعدين قامت الحرب وأبيد كثير من أبناء المسلمين، واستيقظ الأبناء على المحنة الكبرى لما لقوا، أنا قرأت هذا في مجلة ألمانية، وجاي الصور جابت على الغلاف صورة امرأة مسلمة تقريبا أنا أقدر يعني من شكل وجهها أنها تجاوزت 80 من عمرها. المرأة دي كانت بتبكي بدمع غزير. ليه؟ لأن الذي اغتصبها بعد الحرب هو الولد النصراني الذي كانت ترضعه، ابنها يعني. طب دي فوق 80 سنة، يعني ما بقي في الكرب الا الحطب، ايه اللي فيها يعني واحدة 80 سنة يوم الولد الشاب ده يقوم يغتصبها. لما دخل بقى الناس من جهات شتى من كل الدول العربية علشان يقاتلوا جنب المسلمين في بوسنة هرزك، فحدثني هذا الرجل قال اول ما دخلنا احنا كعرب الى البوسنة هرزك طالت اعناقهم وقالوا اولاد الصحابة وصل، اولاد الصحابة العرب لهم في نفوس العجم مكانة كبيرة عشان هم الذين حملوا الرسالة وتلقوها والقرآن بلغتهم. انا ايام كنت طالب في كلية ألسن كان يسكن بجانبي في الغرفة اللي بجانبي في هذه الجامعية في عين شمس اخ لنا في قسم روسي، وكان في ضيف من روسيا جاء ونزل الى مصر، وكان ضيف على صاحبنا هذا كان بيبيت مع بات معه في الغرفة يمكن ليلتين ولا حاجة. فكنت اجالس صاحبي هذا، وبعدين فتحنا القرآن وعملين نقرأ، واذا بالرجل الروسي ده يبكي وينهن. فبقول له عبد الهادي هو صاحب الدليل كلي هو فاهم؟ قال لا. طب وما بيعيط ليه؟ قال اننا محروم ان اقرا بالعربيه، وبيغبط كل اللي ماشيين في الشارع انهم يستطيعون قراءه القران بلا ترجمات، كل امنيته يفتح القران ويقرا عربي. القران بقى اللي كثير من الناس هاجرين وسايبينه ولا بيبصوا فيه ولا معانيه ولا الكلام. هناك اخرون يموتون على استعداد يتخلص من كل ما يملك في سبيل أن يقرأ بالعربية ويفهم كمان كلام الله. فلما أول ما شوفوا أولاد الصحابة أولاد الصحابة بتاع الكلام دليل أنهم عرب، فما بالك إذا كان بقى دي مؤسسة رسمية وهي الأزهر، والابتعاث القادم من الخارج عادة يكون إلى الأزهر، الابتعاث الشرعي يكون إلى الأزهر أكثر، ويرجع هناك ويلبس بقى العم والكلام الأزهري بقى ممنوع اللمس ولا الاقتراب مولانا ها، ويبقى له مكانه حتى لو لم يكن على مستوى العلم بتاعته ولا مستوى العلم اللي يتشهد العلم يعني والكلام ده، ويفضل له حريم مش حد يقرب منه ولا بتاع ولا الكلام ده. دول شفتهم شايلين السياره فاستقال الشيخ الأزهر ده عبارة عن قنبلة ذرية انفجرت. فلما الشيخ عبد الرحيم محمود قدم الاستقالة بتاعته سحب القانون على طول. الشيخ الأزهر لا يخرج من منصبه إلا بالموت، مش حد يعزله، هو درجة رئيس وزراء، درجة بتاعته درجة رئيس وزراء، لكن ده حاجة دينية كبيرة يمثل الدين في البلد، مش حد يبرره. سحب القانون وظل في الدرج إلى أن مات الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله. فعايز أقول الاقتراب من الأمراء ينظر المرء إلى نفسه ولا يخدعها. أنا رجل أخلاقي عالية أوي أوي والكلمة الحلوة بتكسرني، إياك أن تقترب. أنت رجل ما بيأثرش فيك هذا الكلام وتستطيع أن تمرملهم الدنيا وماشي وتتحمل هذه العواقب، اقترب، لأن قربك فيه خير. لما يكون واحد زي ده زي ابن أبي ذئب مثلا يقترب من السلطان ينفع العامة وينفع الرعية. ليه؟ لأنه إذا رأى انحرافا يقول له اتق الله، هذا لا يجوز، قال الله عز وجل كذا وكذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، والذين سبقوك من الخلفاء الراشدين المهديين كانوا يفعلون كذا وكذا. يبقى المسألة فيها ايه؟ فيها تفصيل. سفيان الثوري كان خايف على نفسه من الايه؟ من الحدوثة دي، فاشتد هربا، هو كوفي، قال لك اهرب من البلد وروح البصرة. ذهب الى البصرة اشتغل عامل في بستان، وعايز يهرب، عامل في بستان رطب، وانت عارف ان الرطب زمان كانت فدادين كتير قوي، حاجه ضخمه يعني، منه ايه؟ منه حياكل ومنه حيبات، وهو مكان مهجور وبعيد عن الناس ويخلو بربه. حتى مر به رجلان، فضل في الحكايه دي حتى مر به رجلان، قالوا عايزين ناكل. خلاص السائل له حق، ها، بشرط ما ياخدش العيال، ما يملاش حجره، يعني مر البستان ما يملاش حجره العيال ياخد قطاطين وهو ماشي ولا بتاع، لا، ياكل ويشرب لحد ما يسد ايه جوعته وبعدين ينطلق، ده حقه ياخده رغم عن انف احد الملك. فمروا عليها سنة رطب، فضلوا قعدوا ياكلوا ويتساهلوا مع بعض. انت عارف لما يكون مفيش موضوع نقول لك ايه الجو النهارده ايه، مش عارف ليه حر كده، ها، ورياح كده وبتاع، مفيش موضوع، طالما مفيش موضوع نتكلم في الجو على طول، وحر وبرد والاسعار والكلام ده. فهما اثنين ماشيين ومفيش حوار بينهم، سفيان ولا يعرفوا ده سفيان ولا احزنوا بتاع، فعايزين اي موضوع بيتكلم يتساروا فيه. فواحد بيقول له ايه، بيقول له بقول لك ايه، رطب الكوفه دي احلى ام رطب البصره؟ قال اما رطب البصره فما زقتها. وهو فين؟ في البصرة. ده كذاب كبير قوي بقى قاعد في البصرة وما بياكلش من رطب البصرة. وبعدين الرطب كانت في البصرة كانت كثيرة لدرجة ان واحد قال كيف ذلك، الكلاب في البصرة تاكل الرطب من رخص الايه؟ من رخصها يعني. فقال رجل لاخر احلف لك ان هذا وسفيان الثوري. كان الخليفة قال اللي هيجيبه 10,000 درهم. شوف بقى اللي يبيع ابوه، هم ده كان من التنظر بقى، قال لك ده سفيان الثوري، يلا على الخليفة على طول على الأمير نبلغ فيه وناخد 10,000 درهم. كأن سفيان سمع الكلام أو عرف الكلام ده، فاشتد هربا وفضل ماشي، بس ماشي خائف، ها، والخوف ده خوف جبلي، لا سيما إذا كانت بتدفعه دوافع شرعية. هو سفيان هربان عمل جريمة يعني عشان هربان منها؟ بس شايف ان قربه من الخليفه هيضيع دينه، فهو ده اكبر جريمه في حق نفسه ان يضيع دينه عشان يقترب من الخليفه. فطبيعه الخايف بيبقى ايه؟ بيتلبس، ها، زي موسى عليه السلام لما خرج ايه خائفا يترقب، يترقب يعني يتلبس. وانت ماشي خايف تتلبس لو واحد بص لك بصه تترعب منه، دول عرفني الكشاف هيبوض علي، فممكن تضرب لخمة وترتبك لحد ما تمشي في نفسك يعني. هو الشيخ فضل عام ماشي بالطريقه دي بقى، ماشي كل شويه يتثبت حواليه بتاعه، وما كانش بيتثبت زمان الا النصر او المريب. ابو الطيب الوشاء في كتاب الظرف والظرفاء جعل من خوارم الودام العلماء القرن الثالث الهجري، جعل من خوارم المروءه الالتفات في الطريق، من خوارم المروءه ليه؟ لما كانش كده الا زي ما قلت لك الايه المريب. النهارده مش حد يعرف ما يلتفتش، ها هيروح في شربة ماجي، ها كده عربية تاخده تلهاب وتشيله بتاع الكلام ده، فلازم يعد ايه يتلفت يمين وشمال والكلام ده، عشان تعرف ان المروءة قوانين المروءة ممكن تتغير من عصر لعصر. بس عشان الجماعة المشاهدين بالحديث من ضمن التعريف ولا كده خالي من اسباب الفسق وخارم المروءة، هيقوم يجي على حاجة النهاردة كانت زمان من خارم المروءة والنهاردة اصبحت عليه، يقوم يخرم ايه مرور الراجل يبقى وزاب ده. فلما الجماعة العسس والشرطة بقى لو بيتلفت التلفت ده والكلام ده ما تكون، فودوه لمين؟ لمعن ابن زائدة، ده كان المحافظ او كان الوالي في المحافظة اللي فيها سفيان الثوري او المكان اللي فيه سفيان الثوري، اخذوه مسكوه وودوه لمعن ابن زائدة وقالوا لينا ده عمال يتلفت في السكه كده واكيد وراه حاجه. قال له ما اسمك؟ قال له عبد الله بن عبد الرحمن. صادق. انت لو قلت انا عبد الله بن ادم فانت صادق، ها؟ او فلان ابن ادم اي اسم يعني ابن ادم فانت صادق ايضا. فكأن معد بن زائدة لأنه له كراسة والكلام ده حس إنه لعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ولا حاجة، ده واحد وراه موضوع، قالوا مخرج. وبعدين قال له أستحلفك بالله ألست سفيان الثوري؟ بفكرنا بالشيخ قصة الله يرحمه حكى لي مرة، أنا يعني الشروط اللي أنا اتجهت معاه بتاع شهرين قبل ما يحولونا لابو زعبل والدنيا اتغيرت، فرقنا يعني كنا في صوره مع بعض وفرقنا لابو زعبل. فكان من جمله الايه اللي بيحكيه ان ايام ما اتسجن زمان، فكان كلمه الشيخ كشك هي اللي مشهوره، لكن اسمه ما كانش معروف. فبيحقق معاه واحد ضابط نصراني، قال له ايه اسمك؟ قال له عبد الحميد. ها عبد الحميد ايه؟ عبد العزيز. عبد العزيز ايه؟ عبد الله. قال له يا اخي ما تقول كشك وتريح، ها؟ فده شوف عمال يلف، ها دي علشان ما يقولش كشك، لانه زي ما على حد تعبير الشيخ بيقول دي الحقنة مسمم على طول، فهو عايز يجيب عن ايه؟ عن كشك دي عشان خاطر يعني. المهم فقال له استحلفك بعد ان تسفيان الثوري؟ قال بلى. طب ده محافظ مطلوب ينفذ مين؟ كلام امير المؤمنين، يقبض عليه وديه عدل عربيه ترحيلات وعلى طول على دار الخلافه. انت عارف معنى ابن زياده ده؟ قال له خذ اي طريق شئت، روح في اي سكه انت عايزها، والله لو كنت قدمي تحت قدمي ما رفعتها صيانة له. دي بقى الجنان يعني. في التاريخ المعاصر فؤاد سراج الدين كان وزير الداخلية أيام الملك، وأحمد حسين كان زعيم مصر الفتاة وكان مطلوب القبض عليه. لما مسكوا أحمد حسين وودوه فؤاد سراج الدين، فؤاد التجنيد خباه. لما انا قرات بقى مذكرات تلاميذ فؤاد سراج الدين عمالين يطبلوا وزمروا بالحكايه دي، يقولوا ان فؤاد سراج الدين ده باشا ابن باشا، يعني راجل عارف الاصول وعارف النبل وعارف ان ده مطلوب مظلوم، فيقوم وزير الداخليه اللي هو المفروض ان يقبض عليه هو اللي يخبيه. وهو ده مش شبيهة يعني بقصة مع. فأنا عايز أقول الصفات الخاصة، ونرجع نتكلم على الداعية اللي يدعو إلى الله عز وجل. لو عايز واحد من أصحاب الجاه يركن عليه، يركن على مين؟ لابد لصاحب الدعوة أن يكون ذا بصر، مش مجرد واحد بيتكلم كويس، بيتكلم حلو يخطف قلبك بالكلام وخليك تعيط وتشق الهدوم والكلام ده من العياط، لا مش ده. ولا هو اللي يعرف جزئيات العلم، تسأله في مسألة يقر قال فلان كذا وقال فلان كذا ويسمع لك الكتب. فكل هذا جيد ولكنه لا يكفي حتى يكون ذا بصر كالقائد في ميدان المعركة. ممكن تجد مسائل على الأرض ما وضعناها في الخطة، نعمل ايه؟ نعمل زي الرجل بتاع الكاراتيه اللي هو قابل واحد بتاع الكاراتيه فعلا وعايز ياخد شهرة وبتاع مش عارف ايه، فخد خد كاراتيه كويس جدا وبتاع وعارف يعمل ايه مش عارف ايه. فالمهم خد معاه الكتاب وهو رايح يلعب، اول ما صاحبنا استقبله اداله حاجة كده اما نزله تحت الترابيزة، قام الثاني ايه انفتش الكتاب يشوف هيضربه ازاي، بدور على اللعبة اللي هو عايز يلعبها يشوف هيضربه ازاي. الثاني طبعا قام مجردره من رجليه وعمال ايه عمال ايه يتصفح الكتاب ويراه. لا، الداعية ده عبارة عن قائد في معركة، ولا بد ان ينطلق بهذا المعنى وبهذه القناعة وكن ذا بصر. ممكن واحد يجي يقول لك انا والله عايز اعمل وخلي واخلي كذا واطعم الفقراء والمساكين وانفق على طلبة العلم واعمل كذا واعمل مدارس واجيب كتب واجيب كذا واجيب كذا. انت ممكن يبقى لك فراسة معينة تسأله سؤال تسأله سؤالين من بعيد، ممكن من خلال سؤال سؤالين تعرف البني ادم ده يمكن ان تعتمد عليه ولا لا. لا سيما نحن في زمان انتقل ما كانت المخابرات تمتلكه وهو من ادق الاسرار صار في ايدي العوام. النهارده في الساعه اللي بتصور وتسجل، وديكم شايفين الموبايلات والامبتريهات والكلام ده هو كل الكلام ده كله كان ملك المخابرات ده زمان يعني، وملك الامن فقط حتى إظهار الرقم ما كانش ملك حد، ملك هذا الجهاز. عشان لو رحت اتصلت من أي حاجة ما تعرف إنه فيش إظهار رقم ولا حاجة، تتصل تعمل حاجة تهدد حاجة تعمل بتاع الكلام ده تبقى معروف. حتى الموبايل الآن يقدر يحدد من أي منطقة أنت تتكلم عنه. أنت من هنا من كفر الشيخ مثلا قمت رايح العريش ولا رحت في مرسى مطروح وبتتكلم براحتك. لا، هو بيحدد اين المكان الذي تتكلم منه. ودلوقتي المساله تطورت، ما عادتش قصه بقى انك انت لو عايز تهدد واحد ولا عايز تعاكس واحد ولا الكلام ده تجيب شريط محفوظ بثلاث تعريفة وتتكلم وتهدد وتمرميه. لا، في حاجه جديده اسمها بصمه الصوت، اتكلم من اي شريحة تعجبك، بصمة صوتك لو انت شخصيا مطلوب اتكلم من اي نمرة يجي جنب الرقم على طول اسمك عشان بصمة الصوت. فقصة بقى انك انت تجيب شريحة وترميها ولا تجيب مش عارف وترميه، بقول لك كل شوية ما كان من في منتهى السر بالنسبة للجهاز جهاز مخابرات في اي دولة من دول العالم انتقل بقى فيه في ايد الافراد. فانت تبقى على سجيتك بقى وتتكلم وبالصوت والصورة. انا معتقد الذي اعتقدوه في نفسي وبالذي قرأته كثيرا عن احداث 11 سبتمبر ان الذي فعل هذا هي المخابرات الامريكية مع الموساد، وان المسلمين براء من هذا. طب جت ازاي؟ تصوري انا، ده فهمي انا وتصوري، ما رديش في كتاب، لكن تصوري انا، عايزين نلبس التهمه لك كمسلم. نبعث واحد برضو شغال تبعنا له لحية ومثقف وناقم وحاقد أمريكا الأعمال اللي تتحكم في العالم والعالم بقى قطب واحد وبتاع ونعمل إيه ولا بد وأذلة الإسلام وغزة ديار المسلمين ومش عارفين بتاع وشغلك وبتاع إيه هنفضل فراخ لحد إمتى؟ ها؟ يجي يقبضوا علينا من العيشة والكلام ده لازم نعمل حاجة الفداء لله ولا مش عارفين بتاع والكلام ده. طب يا مولانا هنعمل إيه؟ إحنا غلابة كل يوم. لا أنا نستطيع بإذن الله إن إحنا نخترق أحسن مكان في أمريكا. إزاي؟ نطلع الخرائط كل ده وإيه والكاميرا شغال.
وبعدين عندي بضاعة هذه الأمريكا اللي هي مشتهرة بإيه ومشتهرة بإيه بالسوق الأمريكي. إيه اللي عندهم في البرجين على رأس المال وفكرة الإنتاج ايه ونفس الحاجة دي ايه لو الخطة تراويحها للأرض وبتاع ورحمة جميلة في الحالة بتاع فبص يا عم هذا الوزير ازاي يقول لك مالكش دعوة قال ليه أصدقاء في المطارات ماسكين الرادارات ماسكين مش عارفين ويقول لي الطيارة طيب لا ما تطيريش انزين ما تطيريش الموت ما تطيريش الكلام ده كل الكلام يقول خلاص اتفقنا وقع الوقت خدت مراحل طويلة على بالنا ايه هتطول الضربة فعلا رابط والكاميرا شغاله والصوره شغاله مين بقى اللي هيضرب؟ انا اللي هضرب. طب يا ريت قاره كبيره من سلامه ربها تقريبا ثلاث انسان بتسع تعدد طيارات عشان تاخده من نيويورك مثلا في الشرق تروح في كاليفورنيا في الغرب تاخد الثمان ساعات طيارات شمال وغرب تقطع على الشمال وجنوب. القاره دي فيها 4000 رحله طيران محليه ودوليه في اليوم في يوم واحد. الطيارات لها خطوط فين عشان ما تتصلش مع بعض. يقول لك اللي واقف يمشي على 33000 خطوه واللي جاي يمشي على 33000 خطوه عشان تبقى الرايح عليك ايه؟ خلاص؟ ولما تاخد يمين تاخد شمال تلاقي مسارات دقيقة جدا وبيعت حوالي مسارات قليلة. مش زي السيارات ولا الدواخل ولا الكلام ده يعني حوالي مسارات قليلة مع ان السيارة تمشي في فرع مثلا 1000 كيلو او 200 كيلو او كلام. ازاي طيارة تنطلع على المطار تختلف درجة السنة اللي الأحيانا طيارات طايرة دي وتمشي في ساعة أو أكثر ولا تصطدم بالطيارات ومخالفة لخطوط السير وبعد 6 ساعة كمان تيجي الطيارة من بعدين وتكون شوية السي إن إن أقرب إلى تصوير البرجين من المخابرات الأمريكية ذاتها اللي هو بيقول لك بتسمع ده في النملة ونشوف بس في الفانيلا والكلام وعاملين مواريخ على المريخ وقصر النجوم ومش عارف ايه وعاملين لك الفيلم الرعب ده كله. دول الخرائط اللي فيها الجلاله قالها في الثمره زي الدي ان ايه اللي هي اسبق منها في تصوير الوجه ده في تواصل ده ايه في نظر في تواصل ايه الدور الدور اللي هو ده دور الثاني والثلاثه بس الثاني راح في مكانه في المقر بتاع لكن وايه الطياره اللي راح كان في جيب الورق يعني ليه ده بالله فكره ولا كده؟ انا بقى بستهل من سيرته ثاني حاجه يبقى عندهم حق ولا لا؟ عندهم حق لان على صوت الظهور على صوت الظهور طب يا جماعه كلهم اثنين رايح قبل قلب الصوت وقبل الصوره وقال لي بالظبط من اول الاخيره واحنا كنا عارفين الحدوته كذا وكذا 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 طب لما عرفت كذا وكذا وكذا ما انا هحتاج ايه؟ كنت قبل ما ينزل التنفيذ قلت عليه وطبعا العالم كل المسلمين كانوا عايزين يعملوا ايه وخلوا ايه وسووا ايه لكن تسيبوا يعملوا القصه دي كلها هم عملوا القصه كلها علشان يحتلوا ولاد المسلمين جابوا العراق بس دخول العراق 20 سنه ولا حاجه ببلاش يبقى المفروض ويدخلوا على افغانستان ياخدوها وعمليه بيهم في السودان بيضربوها هو وصحيح البلاد مش عارف انها بلاد بلاد الصين. انا عايز اقول ان كان يمتلكه المخابرات في دول العالم تكون اصبح ايه؟ اصبح مملوكا للاخرس. فصارت مهمه الارتجال على جهه قويه مخلصه، صارت مساله تحتاج الى دفع ضخم كبير. كان افضل لما يقول من يؤويني؟ من ينظرني؟ بين الدعوه ولا التردد كهؤلاء؟ يجب ان افعل المضاربه ده اصغر سبعين إلا أنهم ماذا فيه من الحساب والروم الثاني وأن وجود الاستثمار يؤدي الاستثمار ولا لا؟ ماذا تكتبه؟ استعظم الرقيق الرقيق السبيل الثاني الأهداف أنا أتعلم يا ده أو أتعلم النظام ده لم يرى انتصارات الدين مات بعد 9 أشهر من هجرة 9 أشهر من هجرة وهو أول من أقام صلاة الجمعة للنبي كان في سنة اليهود ومصدر الحاكم كان شعب المالك بعدها عمية وكان ابن عبد الرحمن يحدث كده إيه كنا نرى صلاة الجمعة فكان إذا سمع نداء الجمعة يوم يجي يتوصى ويترحم على أسعد الزوار فعبد الرحمن سأل ابنه قول يعني كل من تسمع نداء الجمعة يترحم على أسعد قال هو أول من جمع بنا في حضرة بلاد بلاد كان هو قطعة ابن عمر ومات كما قلت بعد الهجرة 9 أشهر قبل وقعة بدر فإذا كان في حد من هذا السن وهذا الصواب يهلك عمره خذ أقل من هذا واحد مثلث ولا لئيم بس مغري يعني بخلاف بتاع والكلام ده ممكن تعتمد عليه في حدود امكاناته هو طب احنا لو اتكلمنا بالموضوع ده بتكلم بيه بس مش هتفقها او ان جيت هتفقه كل حاجه لا المساله ايه يعني ايه لم يكن كله بل يكن جزء منها هذا جزء كبر قال المهم تستطيع انك تتبدل بصناديق البلد اللي انت فيها لا تقال لتتبع شأن هذا لأن هذا يعطيك قوة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هؤلاء وإلى معاشر عرب الأقوياء حتى يجوز لهم عشان ينصروا الدعوة أول ما أي واحد من هؤلاء على يختلف منهم حيلاقي ظهر كما قلت هذا ليس يعني قال المؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة طبعا الجنة كانت مجهولة بالنسبة لهؤلاء ونحن عندنا لنا وقفة لما يقول له الجنة ازاي واحد يبذل روحه لشيء لا يتصوره ان الجنة برضه مصطلح اسلامي الجنة مصطلح اسلامي موجود في الرسالات الكلام ده لكن العرب لم يتم مفهوم انما كان عندهم بقايا في ابراهيم عليه السلام فلكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وله الجنه ازاي هؤلاء الكافرون بعثهم الله عز وجل لهم يثرب وبايعوه على 5 نقاط اللي هو قد بايعوني على كذا وكذا 5 نقاط الذي ذكرتها وقالوا اليه يبايعوه واسلموا على مسعد بن زرار ان يستقيم من هذه البيعه هذا يعني له النقطه الرقيقه ان شاء الله اذا قدر الله عز وجل المدينه في المره القادمه لعلي وقف في وقتها ان شاء الله الحمد لله. وانا ارجو ربنا في سوريا الخليج ومفيش حد يعني فانا اضعفه. كان جلسه الاثنين ان شاء الله الاثنين الخليج.